هذه الحلقة برعاية شركة تاب بايمنتس الخليجية للمدفوعات. إذا كنت تقدم خدمات زي الفريلانسينج أو صاحب مشروع وعندك متجر على الإنستغرام أو من الأسر المنتجة، فتطبيق Go Collect من شركة تاب مهم جدا لك. التطبيق يساعدك بأن الفواتير بينك وبين عميلك تكون بشكل أسهل وأكثر تطور. تقدر تسوي فواتير إلكترونية على شكل رابط دفع وترسلها لعملائك من خلال التطبيق ويسددوها بالطرق المفضلة لهم مثل مدى أو أبل باي، وتحصل فلوسك على حسابك البنكي بكل سهولة. والأجمل أنك تقدر تقدم الخدمة هذه لعملائك في المملكة وخارجها بكل بساطة. تنشئ فاتورة، ترسل رابط الدفع، حصل فلوسك. تقدر تحمل تطبيق Go Collect الآن وتتعرف على طريقة عمله في وصف هذه الحلقة. كلام الإنشاء بسيط وحلو ويشجعك ويعطيك علم وطرق وأساليب كثيرة لتحويل أي فكرة لمشروع. اليوم ومن خبرة عملية وعلمية كذلك، راح أعطيكم 21 شيء لازم تتوقعوا أثناء بناء مشروعكم. وطبعا 21 حاجة هذه تندرج وبقوة تحت مظلة تخفيض التوقعات والرجوع لأرض الواقع عشان مشروعكم يشوف النور وما تفقدوا عقلكم وصوابكم خلال الرحلة. أهم شيء عندي في أي مشروع هو الرحلة. تخيل نفسك في فيلم وإنت بطل هذا الفيلم. عشان تفوز بالجائزة راح تواجه عقبات وصعاب ومنعطفات ومفارقات كثيرة قبل الوصول. أهلا وسهلا. عالم البزنس عالم مثير، كبير، متغير وله جوانب مختلفة. ولأنه موضوع يهمنا وطفشنا من التنظير والتكرار والفلسفة اللي ما وراها فائدة، صرت أدور الدروس والمفاهيم والطرق الجديدة والعبر من القديمة وتأثيرها على حياتنا اليوم وبكرة. أتناول أي شيء له صلة بعالم الأعمال من قريب أو بعيد. مقابلاتي مع المفيدين بس. بودكاست عالمي متجدد بنكهة محلية. وأهم شيء، أهم شيء، عملي وعربي. يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي. أول النقاط المهمة هو أن الموضوع ما هو بالصعوبة اللي متخيلها في راسك. لو درست الموضوع كويس وتعبت في الدراسة وغطيتها بجميع النواحي وأنت شخصيا مقتنع تماما أنه في حاجة للشيء اللي راح تقدمه، والموضوع ما هو هبقة عابرة أو تقليد أعمى، اللي تحتاجه هنا إنك تتجرأ وتخرج من منطقة الخوف والتردد والراحة والمشاورات والمهاترات وزيادة تجميع العلم في الموضوع وتنط في مسبح ريادة الأعمال. وبعدها كل خطوة راح توضح لك خطوة ما كنت شايفها من موقعك الحالي اللي هو سريرك أو كنبتك المفضلة أو المقهى المختص اللي تروحه مع صاحبك كاتم السر. النقطة الثانية هي عكس الأولى. الموضوع ما هو بالسهولة اللي أنت شايفها ومتخيلها. تحسه جالس ألعب معاكم، خذني جيتك، تعال وروح. لا أبدا. الاقتناع بالفكرة وجدواها شيء، والشجاعة شيء، وأرض الواقع حاجة من كوكب ثاني مختلف ما يعرفك ولا يعرف في تقاليدك وتوقعاتك. كل اللي تتوقعه حاول تضربه في 10 أو 100 أحيانا. يعني توقعت مثلا أنه السجل قالوا لك بياخذ 24 ساعة وتكون شغال على طول، خلاص أعطيه 3 أيام. توقعت أنه المستثمر راح يحول لك الفلوس بعد أسبوع، توقع شهر. شريكك وعدك انه راح ينهي الموضوع خلال يومين، اعطي 2 أسبوع. توقعت انه العملاء راح يزوروا محلكم بالـ10 أنفار كل 10 دقائق، توقع زبون كل نص ساعة. خفض السقف حق التوقعات أكثر من كذا، لا أكثر كمان شوية، كمان شوية. أيوة هنا النقطة الثالثة تخص الناس ووعودهم لك. الناس اللي قالت لك أكيد طبعا ولا يهمك أنت أبدأ، بس عندي أبو هندي، تم، أعتبر الموضوع منتهي، أبشر. دائما حط نفسك محلهم لوهلة. الآن حط نفسك مكانهم في حياتهم ليوم واحد بجميع أشغالهم، أمورهم، مشاكلهم، أهلهم، نفسياتهم، فرصهم، فرحهم وزعلهم، كفاية صح؟ هذه فئة ما راح تنفذ وعدها بسرعة. وعندك فئة ثانية متحمسة مع الموضوع معاك، يمكن ساعتها كان مزاجه رايق أو مزاجها رايق وراضين عنكم وعن حالهم وقالوا تمام في لحظتها، وهم في الأساس ما داروا إيش يبغوا من الدنيا، فما بالك من مشروعك. واللي جاته فرصة أفضل، واللي مريض، واللي يتمارض، واللي أساسا يعني جاله صاحبه وقال له انتبه بلاش تشتغل مع فلان أو وش لك وش للمخاطر، ولا ومثلا اللي أساسا بيع كلام بس كل الناس داير يقول له أبشر عندي وما يهمك. زي ما أنتوا شايفين كمية لا بأس بها من الناس اللي ما كانت ولن تكون جادة. وعلى فكرة ترى البيئة والمدينة اللي أنت فيها لها تأثير كبير، بدون ما أدخل في تفاصيل أي مدينة أقصد وإيش المدن اللي مختلفة عن غيرها، ولكن سبحان الله تختلف من مدينة لأخرى. في مدينة تلقاها اقتصادية، وفي مدينة بالاسم اقتصادية ولكنها ما اقتصادية، واللي داخلها يحبوا يتكلموا ويستعرضوا، تلاقوا المدينة الثانية كلامهم فعلا قول وفعل زي ما يقولوا. على فكرة كل اللي ذكرتهم قبل شوية الأشخاص من واقع خبرة، مو كلام في كلام. أعطي نفسك فرصة وكبر الشبكة أو كبر الشبكة، وإذا وعدت أحد أعطيهم خبر إنك في محادثات، يعني اتفقت مع جهة أو شخص قل لهم إن أنت ترى على الفكرة في محادثات ثانية، يعني مو بس أنتوا الوحيدين اللي أنا بتقابل معاكم، يعني ما فيها حاجة، هذا بزنس، فطبيعي جدا انه يكون عندكم اشخاص ثانيين راح يتقابلون. يمكن ما حددتوا مين، ولكن بينوا له انه الوقت عامل مهم. النقطة الرابعة تخص المعلومات. انا دائما اتكلم في تويتر واتكلم هنا احيانا في كذا بودكاست، المعلومات الزيادة قد تضرك وتشوش عليكم وتلخبط حالكم. في حاجة بالانجليزي اسمها information overload، طفح معلوماتي. تخيل كل يوم أنا ممدوح ما يقرأ إلا في ريادة الأعمال والتسويق، وكل ساعة وكل يوم وكل شهر طول السنة طول عمري. هنا راح يختلفوا معايا الكثير منهم، اللي يقول لك إيه وإنه بعد 10,000 ساعة أو 7 سنين راح تصير إنسان مختص في هذا المجال أو العلم إنك أتقنته أو تعلمته. في فرق بين أتقنته وبين أتعلمته. ممكن مختص لا يهش ولا ينش. في ناس راح تقول بالعكس، كذا راح يتعلم كل شيء في المجال ومن جميع جوانبه ويتعلم من غيره وتجاربهم. صحيح، وممكن كل اللي تعلمته لما يجي وقت التطبيق يعتبر شيء قديم منتهي صلاحيته منتهية وما له شيء في أرض الواقع. يعني في ناس راح تقول زيادة العلم ما عمرها ضرت أحد. يعني شايفين كيف اختلاف الآراء؟ ممكن اتفق معاهم وما راح أجيب سيرة المجانين اللي العلم جننهم، لكن الهدف من العلم بالنسبة لك أنت إيش؟ هل فعلا يعني تبى تعمل بيزنس وتشتغل وتكون رائد أعمال، ولا تبغى تكون رائد إعلام؟ تبغى تتعلم وتتكلم وتكتب ثريدز وتكتب في تويتر وتسوي لك فيديو في يوتيوب، ما فيها شيء، طبيعي. لكن لا تضحك على نفسك، احنا بنتكلم عن أنفسكم. طيب يعني في ناس مجرد كلام في كلام ما عمرهم طبقوا شيء في أرض الواقع. دائما أنا أنصح بالتالي: نقح المعلومات، حدث مصادرك حسب الوقت اللي أنت موجود فيه، أختصره، اختصرا المصادر حقتك، نفذ، راجع معلوماتك، كمل لا توقف عمل، وكمل في تجميع المعلومات الحديثة. يعني تحديث المعلومات شيء مهم، وفي نفس الوقت تختصر وتشوف إيش اللي يفيدك وإيش اللي ما يفيدك. خامس نقطة، كثير من المعلومات الموجودة في الساحات الاجتماعية كتبوها ناس عمرهم ما كان عندهم مشروع سواء ناجح أو فاشل، يعني ما خاضوا التجربة وكلامهم مجرد علم بدون عمل. ما أنكر أنه بعض، أكرر وأقول بعضه مفيد، ولكن 95% أو 90% منه غير مجدي. تخيل تعلمني السباحة ولا الرماية ولا ركوب الخيل من ثريد على تويتر، تخيل. تخيل تعلمني كل شيء ولا شيء في نفس الوقت. كثير منكم عارف إنهم عارفين، لكنكم طيبين ومجاملين وما تحبوا تزعلوا أحد، لكن في نهاية المطاف هذه حياة ناس ومستقبلهم. نتكلم عن البزنس، يعني في فرق بين شخص يعلمني كيف أسوق أونلاين وبين شخص يعلمني كيف أنفذ مشروع على أرض الواقع. الاثنين مختلفين على فكرة، الأول يشتغل في مجال التسويق أونلاين، والثاني يشتغل في صناعة محتوى أونلاين بس عمره ما نفذ مشروع على أرض الواقع ولا حتى متجر إلكتروني ناجح أو فاشل. أكرر كلمة فاشل لأنه الفشل يعلم. أطلب العلم ولو في الصين شيء ممتاز، أطلب العلم اللي يفيدك من أرض ريادة الأعمال، غالبا راح يكون كلام يزعلك في البداية ويضايقك ويحمس، إنه اللي جالس يقدمه متحامل عليك وعلى السوق وحاقد عليه، وعلى العكس تماما هو بيعطيك وقائع، حقائق، طرق تنفع وطرق ما تنفعك، نصائح شخصية، عقبات، تجاوزات، مفارقات، خسائر ودروس نجاح وطرق واختصارات، كلها أشياء من أرض الواقع. أنا متابع لعدة أشخاص رجال أعمال وصناع محتوى على تويتر، وشايف أنه قلة، والله يمكن أقدر أقول 2% من اللي بيعطوا النصائح المفيدة رجال أعمال، ومن واقع تجربة يتكلموا ويستفزوا القارئ اللي جاي يبغى كلام حلو، كلام يدلع وكلام يحمسه. لا، هذا يعطيك هي في الوجه، في الجبهة زي ما يقولوا، يقول لك 1+1=2، ما يساوي 2.25. فتلاقي الناس تدخل تتضارب معاه، لا انت كذا بتدمرنا بتحطمنا. هو الهدف ابدا عمره ما كان من رجل اعمال انه يحطم احد، هو بيقول لك شيء مر فيه. في فرق بينه هو وفرق بين الشخص اللي جالس ورا مكتب وجالس يكتب ويعطيكم نصائح. معليش لا تزعلوا مني، هذا واقع. نيجي للنقطة السادسة اللي هي نقطة مرة حساسة، عن الشراكات. الشراكات الرائعة الناجحة نادرة جدا. هذه الشراكات أنصح بالابتعاد عنها قبل ما أتكلم في الموضوع. صديق مقرب، قريب، حبيب، تخيل واحد يتشارك مع الثلاثة مجموعين في شخص واحد. الشراكة تعريفها البسيط هي اتفاق بين طرفين لتحقيق هدف مشترك، كل طرف يقدم شيء ويعرف اللي له واللي عليه. عشان كده في الشراكة أبحث عن 1 اللي أفضل منك، 2 اللي جاد، 3 اللي يقدم شيء أنت ما تقدمه. وعشان كده برضو كل كلمة وكل سطر في عقد الشراكة لازم يطلع عليه محامي مختص تجاري، مو محاوز محامي حق زواج وطلاق على فكرة. وقت ما تحصل المشاكل في الشركة أو الإفلاس لا سمح الله، تحس إنه بركان انفجر وكل واحد يوجه أصابع الاتهام للآخر، يحاول ياخذ اللي يقدر ياخذه في الشركة حتى لو خسرانة، وإذا ما قدر يحاول يدمر شريكه. وليش؟ من البداية ضبطوا أموركم وأبتعد، يعني أبعد عن الشريك وغني له، خاصة الشريك التعبان اللي ما يفيدك. دائما قبل أي شراكة أسأل نفسك، هل هذا الشريك ممكن أتعايش معه فترة طويلة حتى وأنا طفشان وأنا منفس وأنا قرفان من كل الأمور؟ هل هذا الشريك يضيف لي؟ هل هذا الشريك متفهم لأمور التجارة والربح والخسارة؟ حطوا لي خطين وهايلايت على هذه الكلمة. هل هذا الشريك لو خسرنا راح يفهم ولا راح يقلب طفل ويتشكى ويروح يجري البابا وماما؟ اختبار الشريك مشروع لوحده يحتاج وقت وصبر ودراسة وتمهل واختبار واختبار. طيب النقطة السابعة، ما حد يعرف النوايا سوى خالقنا سبحانه وتعالى، ولكن مع الوقت واقتراب الانتهاء من أمر ما، النية سبحان الله تطفو على السطح. عشان كذا كل ما حصل تأخير وتردد أو أي عطل راح يبان معدن اللي قدامك. أدري إنه هذا بودكاست بيزنس وهذا جزء يعني مختلف تماما، بتكلم في أمور ثانية، ولكن أنا بحاول أقدم نصيحة تفيدك. عارفين العبارة الصغيرة اللي مكتوبة على المراية الجانبية حقت السيارة، الأجسام أقرب مما تبدو؟ أنا راح أقول هناك علامات يجب الانتباه لها. أدري أنه ما في ولا وجه شبه بين الاثنين، مش حالكم صيف وحر وكذا. من تجاربي الخاصة أحيانا بل نادرا أكتشف الطرف الثاني ونواياه قبل حدوث المشكلة. يعني أرجع أوضح الموضوع ده، مرة صعب أنك تعرف نية اللي قدامك إلا لمن يحصل شيء، زي اللي يقول لك ما تعرف صاحبك إلا في السفر، هي كده. ولكن بنسبة 100% النية والوجه أو الوجيهة الأخرى كلها تبان مع حدوث المشكلة وفوق ما تتصوروا بمراحل. فأرجو الانتباه لهذه النقطة. كيف ما أدري؟ يعني إيش أقصد كيف ما أدري؟ إذا لاحظتوا إنه هذا الشريك أو هذا الشخص اللي بتشتغلوا معاه النية ما هي كويسة من البداية، هذا شيء صعب تعرفوه، يعني صعب نحدده أو نقول لكم كيف تعرفوه، أنتوا راح تعرفوا من خلال التعامل مع هذه الأشخاص. أبتعدوا، ليش تستمروا في العلاقة وهي علاقة سامة؟ بس النقطة الثامنة إنه فكرتك تحتاج شغل أكثر بكثير مما تتخيل وقت التنفيذ. يعني أنا أتكلم، خذوا بالكم من المعادلات البسيطة هذه. فكرة جديدة تجيك، الحماس يكون كم؟ 100%. فكرة جديدة تنوي تنفذها، الحماس 50% يقل. فكرة جديدة وانت بديت فيها، الحماس صار 10%. فكرة جديدة قطعت فيها مشوار، الحماس ناقص 50%. إذن الحماس عامل مخيف ومخيف جدا. المقصود من الكلام هذا إنه في بداية الطريق وما تقدر تشوف فوق مستوى الأفق، يعني حدك الأفق، عشان كده دائما لما صاحب الفكرة يتخيل فكرته يشوف النتيجة النهائية اللي في يد الزبون والعالم جالس يصفق له. اللي ما يشوفه هو مكونات المشوار. مهما عملت وجهزت نفسك راح تطلع لك أمور ما انتبهت لها أو ما عملتها أو ناقصة داخل المشوار من نقطة البداية للنهاية. لا تزعل، كل فكرة عرفها التاريخ مرت في هذا الشيء، وأنا مجرد مرسول بيوصل رسالة. أطلقوا سراحي، don't kill the messenger. النقطة التاسعة، الناس تحب الناس الطيبة، وفي عالم الأعمال الطيب يأكلوا. أنا ما بنادي إنك تصير أو تصيري أقشر أو تصير قشرة ولا إنسان كريه، أعوذ بالله، خليكم على طبيعتكم وسجيتكم الرائعة، ولكن تذكروا أنه عالم الأعمال غاب القوي يأكل الضعيف، وكل يهم نفسه مهما قالوا لكم على الساحات الاجتماعية. الحين أنا أضحك لما نجي أشوف واحد تاجر له 50 سنة وفجأة بدأ يعطي أنه ترى السوق كويس والسوق يبغاله وكذا، ويخفي كل الخفايا الباقي اللي بتحصل داخل السوق. هذا يعني في تخبيط بيحصل، ما أدري. يعني عارفين لما يقولوا عن إنسان هذا ما يضرك ترى طيب؟ بالضبط. لا تكون مسوي فيها أنك كمان مقطع السمكة وذيلها، خليك حذر وحاول تكون طبيعي. النقطة العاشرة، طريقتك في حياتك ما هي طريقة السوق. كلنا عندنا قيم وطرق تعامل وتربية معينة تختلف من بيت لبيت، وكلنا لنا طريقة تعامل مع الآخرين، نحب الناس يتعاملوا معنا بنفس الطريقة المحترمة البروفيشنال. السوق أو الأسواق تختلف والتعامل يختلف من طبقة لطبقة داخله. القوي يفرض طريقته، المميز كذلك، الفريد من نوعه كذلك، الغير معروف، الجديد في السوق، المكرر، العادي تنطبق عليه طريقة السوق وما هي الطريقة اللي هو يحب إنه يتعامل بيها. نقطة 11، الحكم على الآخرين قد يكلفك الكثير، سواء حكمت عليهم من بدري إنهم رائعين أو حكمت عليهم إنهم سيئين. خلي حكمك عليهم بينك وبين نفسك بدون ما تقول لأحد. كثير من الأحيان الإنسان يعتقد إنه فلان عدوه جالس له في عمله والسوق ويطلع مو داري عنه أساسا، وكثير نحكم عليهم إنهم ما يبغون الخير بدون ما نعرفهم حتى، مجرد سمعنا أو حسب نظرتنا أو حسب اعتقادنا، ويطلع في الأخير أحسن ناس وقفوا معانا ويبغوا يساعدونا ومصلحتنا مصلحتهم، لأنهم فاهمين وعقلين ويعرفوا أن السوق فيه متسع للكل، وبالخص بالأخص طبعا للمجتهد المميز. والعكس صحيح، أحيانا نراهن على بعض الناس أنهم الأفضل بسرعة، أقصد نراهن، ويحبونا ويبغونا مصلحتنا ويخافوا علينا، وهم أول ما طحنا طاحوا فوقنا أو اختفوا زي فص الملح اللي يذوب. أعطي الأمور وقتها وخليك حكيم حتى لو كنت صغير في السن، أترك الأمور تأخذ مجراها وكل شيء مع الوقت يظهر ويبان. النقطة رقم 12، حكاية إنك تألف وإنت ماشي في طريقك تراها استراتيجية. راح أجازف وأعطيكم نسبة من كيسي زي ما يقولوا، يعني تأليف 100%، والنسبة تخص كل العالم. متخيلين المجازفة اللي جالس أعملها؟ 90% عشان المصداقية. يعني من اللي بدأوا بيزنس، 90% من اللي بدأوا بيزنس ما كان يعرف كل الخطوات من البداية، وكثير منهم غير مسار الفكرة تماما خلال الطريق. حكاية انك ما تعرف ايش اللي جالس تعمله وانت بتنفذ مشروعك بعد الدراسة والاستعداد طبعا امر طبيعي جدا، وهذه حلاوة ريادة الاعمال. اي نعم مخاطرة ومغامرة، ولكن دايما اقول اللي على الشط وجالس يتفلسف، هو جالس يشرب الموهيتو ويتفلسف على الناس اللي في وسط البحر، ما عنده سالفة يعني، بدون كذا على بلاطة. اللي أبحر وسط البحر وضيع طريقه، ما عنده إشارات ولا جي بي اس شغال، يعني في منطقة زي ما يقولوا عذراء، راح يعمل كل شيء وأي شيء عشان يكمل الطريق. وهنا في هذه المنطقة راح تطلع المفاجآت سواء طيبة أو سيئة. عادي جدا إنك ما تعرف وتألف وتتعلم وإنت ماشي، كلنا بنعملها، وقليل اللي عنده الجراءة ويعترف بهذا الشيء. النقطة رقم 13، برضها تخص المشوار والرحلة. أثناء الرحلة راح تمر بأشياء كثير وعجيبة، كأنك في فيلم ومغامرة مثيرة ومخيفة بس حلوة. راح يحصل شيء اسمه بالانجليزي سايد تراكينج، يعني يحصل لك تشتت وخروج عن المسار أو الطريق. أحيانا يكون شيء طيب، أحيانا، ولكن ليس دائما، لأنه التركيز مطلب أساسي وجوهري. خلينا في حتة التشتت الضار، أسبابه أنت غالبا أحيانا أو أنت غالبا، ومرات أخرى أشخاص أو أحداث أو مجرد تسويف procrastination. أفضل طريقة للتعامل مع التشتت هي النقاط التالية: 1. اعترف أنه أنت مشتت وضايع. 2. حدد الأسباب سواء أشياء أو أشخاص. 3. تخلص من هذه الأسباب بسرعة البرق بدون تردد. 4. أرجع لمسارك ولك أنه شيء حصل. أهم شيء أنك توصل، لو جلست تبرر وتعلل وتعطي أعذار عمرك ما راح توصل، وراح تكون زي النسبة الهائلة، خلينا نقول النسبة المهولة، اللي تلوم الغير والظروف على سبب فشلها. النقطة 14 تبدأ بعبارة كنت أظن، تقصد كده، كنت أظنك هذا اللي تقصده، عبارة راح يتكرر سماعها بشكل مخيف. لما نترك مساحة أو مجال لعدة تفسيرات وطرق العبارة تتولد وتصبح شماعة من الشماعات للناس، عشان أي شيء بيسووه يقول لك والله أنا كنت أحسب أن أنت تقصد كذا، ما فهمتك، ما كنت واضح. أذكر هذه يعني العبارة أو الجملة: التكرار يعلم الشطار، وما راح أدخل في سايد تراكينج هنا. لابد من شرح الموضوع أو الطلب اللي تحتاجه مرة واثنين وثلاثة مرات، وبعدها زي ما نعمل مع الأطفال زمان، طبعا مو دحين، الأطفال الآن أذكى مننا، نسألهم إيش فهمت، إيش راح تعمل، كيف راح تعمله، متى راح تعمله، شكرا. يعني هنا النوع من أنواع بالعربي يسموها، دقيقة، بالإنجليزي اسمها، نسيت الاسم بالإنجليزي جماعة الخير، والله الحر لاعب فيه ترى، delegation اللي هو توكيل المهام للغير. طيب لو تعتقدوا أني جالس ألف عليكم، أصبروا شوية والعبارة راح تسمعوها: كنت أظن أنك تقصد. توضيح الموضوع، الأمر، الطلب، التصميم، الفكرة، شيء مهم جدا، لأنه الناس ما تقرأ إيش داخل خيالك أو فكرك، ولا تفهم بطريقتك، ولا تشوف الأمور زي ما أنت أو أنت تشوفيها. نأخذ على سبيل المثال تطبيق فكرة مثلا يرتب لي حياتي، وأنا صاحب التطبيق. إيش يعني يرتب حياتي؟ احتمال ترتيب حياتي معناته إلغاء اشتراك في نتفليكس ولا HBO، أو أتخلص من البلاي ستيشن. وبالنسبة لكل فرد من فريق العمل شيء مختلف، والفريلانسر شيء مختلف. خليك واضح زي وضوح الشمس عشان ما تدخلوا في مهاترات كنت أحسب إنك تقصد كذا. النقطة اللي بعد كذا هي إنه فكرتك أو فكرتك راح يستمروا يتحدوكم لآخر يوم، ومو بس كذا، حتى بعد إطلاق الفكرة على أرض الواقع برضو راح يتحدوا هذه الفكرة. قد يبدو على فريق العمل والشركاء نسبة رضا 100%، ولكن الحقيقة والتصرفات والتساؤلات والتحديات تقول غير كذا، وتلاحظوا الشيء هذا أنتو. من المهم أنه يكون عندك في فريق العمل شخص يتحداك ويتحدى أفكارك واقتراحاتك، شخص، ما بقول كلهم، عشان تطلع بأفضل فكرة، وعشان توضح لك النقط العمياء اللي أنت ما أنت شايفها. لكن إنه كل من هب ودب في الفريق سواء قريب أو بعيد يعطيك رأي ويبغاك تغير فكرتك، هذا مرفوض. ليه ما هم يسووا الفكرة؟ يعني تخيل واحد بيغير الفكرة لفكرة هو عنده مختلفة تماما. تخيل مثلا نفس فكرة التطبيق حق تنظيم حياتك شغالين عليه، ويجيك مصمم مثلا ويعطيك رأيه في صميم عمل المشروع، ولا مبرمج شغال في مشروع ثاني تحتاجه يقول لك الفكرة تحتاج مراجعة، وتارك شغله حق البرمجة. لازم تحارب من أجل فكرتك وتسكت اللي ما لهم دخل في الأمور الإدارية على طول، ولا الحكاية راح يعني تنخبص، وبدل مشروعك ينتهي على شكل تطبيق ينظم حياتك راح يكون تطبيق سلطة فتوش. حلو لما نسمع آراء الآخرين، وحلو لما كل إنسان ينشغل في عمله المحدد الواضح. أنت وإنتي صاحبة الفكرة والرؤية والمشروع والمدير، لا تنسوا هذا الأمر، وخلي طيبتكم على جنب، ولا عمركم ما راح تخلصوا. بقول لكم هي حصلت معاي وحصلت مع ناس كثير، تلاقي الناس بتتدخل في الفكرة والعطلة، ومن والله العظيم أحيانا المشروع يتعطل سنة بسبب آراء الآخرين. النقطة هذه تلخبط شوية لكنها مهمة، ومتأكد راح تهضموها بسرعة، عشان كذا ما راح أطول فيها. لما تكون قائد قاسي ما ينفع العمل ولا الفريق، ولما تكون قائد حبوب وطيوب ما راح ينفع العمل، ولما تكون ذكي أو الأذكى بين الفريق برضو ما راح ينفع. لكن لما تخلطهم في خلاط وتضبط الوزنية ينفع، زي لما تعمل حليب بالموز والسكر والثلج. أعتقد أنه الحر لعب في حسبتي، اسمحوا لي أنا مطفي المكيفات عشان الصوت. فالمهم، زي لما تعمل حليب بالموز والسكر والثلج ما تيجي معاك من أول مرة، زي محل العصيرات الفنان اللي تعود على الوزنية، ولا القهوة التركي، ولا الدريب كوفي. لازم تكون مرن وتعرف متى تشد في شيء، ومتى تتغاضى، ومتى تمدح، ومتى تطرد، ومتى تمزح. المسألة فيها مستقبل وفلوسك وفلوس ناس، ومستقبل ناس كذلك لو عندك موظفين. أكيد وصلت، ما وصلت بصراحة أنا آسف، ما في عيد. خلينا نشوف النقطة رقم 17 عشان الوقت ووقت المستمعين. النقطة 17 تخص المفاجآت. مين ما يحب المفاجآت؟ كلنا تقريبا. المفاجآت الحلوة طبعا. بعد فترة في حياتنا نكتشف أنه أهالينا ما بلغونا أنه في مفاجآت سيئة أو غير مرحب فيها، راح نتعود عليها يعني لو نبغى نعيش زي الناس الطبيعيين. المفاجآت أثناء الرحلة مرة كثير، ولو ما في مفاجآت في شيء غلط. دائما أسمع مدراء يكرروا عبارة تضحكني بصراحة: ما أبغى مفاجآت، لو سمحتوا الشغل انتهي بالطريقة اللي أنا طلبتها، والمفاجآت مرفوضة. ليش؟ هو على كيفنا ولا على كيفك؟ السوق والدنيا والعالم عاوز كده. براين تريسي يأخذ الموضوع بطريقة محسوبة، ويقول إنه كل شهرين ونص، ما أعرف كيف حسبها بصراحة لا تسألوني، لكن تقريبا الرجال صادق. يقول كل شهرين ونص في حياتك العملية راح تواجه مشكلة، وكل سنتين ونص مشكلة عملاقة. هو ما قال يعني، هو قال مصيبة بس أنا أقول عملاقة. يعني شغلة كبيرة راح تحصل في حياتك كل سنتين ونص. التعود على المفاجآت والأزمات جزء لا يتجزأ من حياة أي رائد أعمال أو تاجر. المفاجآت ممكن تكون منافس جديد، سرقة فكرة، موظف راح للمنافسة وعنده أسرار عمل راح يستخدمها، ارتفاع سعر سلعة أولية بشكل مفاجئ بسبب سياسات اقتصادية، استقالة مدير مهم عندك، مشكلة مالية، تراجع عميل كبير عن بيعه بعد إتمامها، قضية تترفع عليكم، وغيرها. لما تكون يعني غيرها أشياء كثير على فكرة، لكن لما تكونوا مستعدين نفسيا أحسن من أنه نكون عايشين كأننا في قصة من قصص ديزني الخيالية. النقطة رقم 18 تخص الموظفين. إيجاد الموظفين أو المدراء الممتازين أصعب بكثير مما تتوقعوا. لا تقولوا لي عندنا صاحب يشتغل في الاتش ار او لينكدين، او تعرف ناس يعرفوا ناس. الموضوع وقت ما تحتاج موظف يبيض الوجه ويستاهل راتبه ويعتمد عليه، يقلب زي لما تدور على شيء انت عارف فين حاطه ومستحيل تلقاه. عشان كده نبدأ من بدري في البحث والنقاش والتوسط وإيجاد فريق العمل أو الجيش اللي ناوي تدخل فيه السوق. أحيانا تلقى الموظف المثالي بس لا راتب ولا نسبة ولا أرباح ونسبة من الشركة مناسبة له. السبب إنه يخاف من الستارت أبس، وأحيانا بيئة العمل عندكم غير مناسبة، وأحيانا يكون عندك شخص ما يطيقه وما يقدر يقول لك، وأحيانا أنت السبب لأنك ما تعرف تشرح فكرتك ولا تعرف تقنع الناس فيها، فما بالك إقناع موظف رائع في وظيفته وراتبه عالي ومستقر ومكانته يقوم ينضم معك. الموضوع يحتاج اهتمام وشغل عشان تقدر تنفذه. وأنا ترى بتكلم من جميع الوظائف اللي بتدور عليها، مو الرئيسية فقط، هذيك راح تطلع عيونك أو تكون أمكم دعيت لكم يعني أو صدفة. البحث عن الموظفين الجيدين ما يتوقف نهائيا، والبحث عن السيئين أيضا برضو ما يتوقف أبدا. عينوا الناس على مهلكم وتخلصوا من السيئين بسرعة فائقة لا يدمروا لكم الشركة زي الفيروس. خلاص قربنا نخلص. نقطة رقم 19 تخص الوعود، لازم كنت أتكلم فيها، احتمال ما ينتهي البودكاست لو بدي أبحر فيها إلا بعد نهاية الموسم. أسهل شيء الإنسان يعمله هو أنه يوعدك. ترى بلاش الدعوة وما تكلف ولا شيء. الوعود أنواع وأشكال ولها طقوس وقصص وروايات كمان. على المستوى الشخصي لا توعد وأنت مبسوط أو فرحان. 2، تعلم أنك تقول راح أدرس الموضوع، أبشر وأرجع لك. على مستوى الآخرين، لما الناس توعدك أول مرة صدقهم. 2، لما يخلفوا مرة برضو صدقهم. 3، لما يكرروها تأكد تماما أنه هذا طبع وراح يتكرر. لما يوعدك بعد قرارك أنك أنت عارف أنه ما عنده سالفة، صدقه وقل له أنك أنت مصدقه ولا تعطيه أبيض ولا أسود، أعطي بوكر فيس وعادي لو نفذ وعده أو ما نفذه زيه زي غيره. من بين كل 10 أشخاص يوعدوك في هذا الزمن، 8 منهم ما عندهم سالفة، وواحد نص نص، وواحد كلمته واحدة. دور على اللي كلمته واحدة وقول له ممدوح يسلم عليك، يبغى يشرب قهوة معاك وتمسك فيه. يعني النقطة قبل الأخيرة في بودكاست اليوم تخص فكرتك وتخص فريق العمل والشركة والناس اللي معاك والسوق. لا تعطيهم كل الفكرة أو كل تفاصيلها من أول مرحلة. يعني خلي شيء للتحديث، خلي شيء للزمن. حكاية أنه من أول يوم وأول فريق وأول شريك أكب العشاء كله، إيش بقيت للفريق الجديد اللي احتمال كل اللي عندك يمشوا بعد ما تحصل مشكلة، وشريكك الأول والنسخة الأولى والمنافسة. يا إنك تكون إنسان مبتكر وتجيك الأفكار زي المطر وقت ما تبغاها، تفك المكبس وتهطل الدنيا أفكار عليك، يعني تلاقي مطر أفكار. يا إنك تثقل وتدعس على الفرامل وتعطيهم اللي عندك حبة حبة، المشوار تراه طويل يعني على مهلك. تخيل طالع رحلة البر أنت وأصحابك لمدة أسبوع مخيمين، وعندكم موية وأكل حق 10 أيام احتياط طبعا، تقوم وتاكله كلها في الطريق للمخيم. يعني ما يصير، حبة حبة وخليك مراقب الوضع وجاهز للجديد دائما، والتحديث وقت ما السوق يطلب مو من أول مرة. طبعا أنا بتكلم هنا كأنه تطبيق، لأنه أكثر المشاريع الأيام هذه بتكون تطبيقات على الجوالات وإلى آخره، لكن ينفع حتى كمان مشروع تجاري، يعني محل إنستغرام ستور أونلاين، أي شيء بتعملوه حاولوا شوية شوية تنزلوا الأشياء مو دفعة واحدة. في سياسة تقول إنه أنا نزل كل شيء دفعة واحدة، ولكن السياسة هذه في أول شيء فلوس مركونة على جنب عشان المنافسة عشان ننزل الأسعار، وفي أفكار كمان ممكن أطبقها في المستقبل. هذه كانت النقطة قبل الأخيرة. وآخر نقطة اليوم أتمنى تفكروا فيها على مهلكم. المعلومات، الدروس، الأفكار، التقنية، التسويق، دراسات الجدوى، كلها أو كلهم لهم عمر افتراضي وبعد فترة ما لهم قيمة، زي الأكل والأدوية بالضبط، مو مرة بالضبط بس يعني تشبيه. يعني بدل وزارة الصحة اللي تراقب وتسحب الأدوية من السوق، المفروض يكون عندكم جهاز إداري خاص فيكم يقيم المعلومات والفكرة والتقنية وغيرها من الأمور ويقول إنه هذه منتهية صلاحيتها، خلاص انتهى وقتها، زي البودكاست هذا انتهى خلاص وقته. شكرا لوقتكم ومع السلامة. قبل ما أقول مع السلامة طبعا أتمنى أنكم تعملوا تعطوني رأيكم على آيتيونز، تعملوا ريتويت، توزعوا البودكاست. شكرا من القلب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.